الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تقدموا عباد الله يرحمكم الله، الأمام فراغ يحاول يسده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا ما زلنا نواصل حديثنا عن منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول الناظم: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هذه الأبيات عباد الله يتحدث فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن مفهوم العبادة وضابطها، ثم تحدث عن ما يزيد عن 15 نوعا من أنواع العبادة، ثم بين أن صرف شيء من هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر وذنب لا يغفر. وبما أن هذه الأبيات تعددت فيها أنواع العبادات فنحن نتكلم عن العبادة بمفهومها العام الشامل وشروطها وركائزها، ونسأل الله عز وجل أن يعين بعد ذلك بعد أن ننتهي من هذه المنظومة على تفصيل هذه العبادات. أما العبادة عباد الله فهي التي خلقنا الله عز وجل لأجلها، وهي حق الله على جميع العباد. ومن المعلوم من هذا الدين بالضرورة أن الله عز وجل أوضح هذا في كتابه سبحانه وتعالى، أنه ما خلق هذا الخلق من عرشه إلى فرشه إلا ليعبده سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فدلالة الآية معلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يرتاب فيها اثنان. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده سبحانه وتعالى ونوحده. ثبت في السنة أيضا إيجاد هذا الحق لله عز وجل، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق ربنا علينا جميعا عباد الله، وإذا قمنا بهذا الحق فإن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بذلك معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من أن يأثم من كتم العلم، لقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأخبر بذلك معاذ بن جبل. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وجعل ربنا عز وجل المقابل لذلك ألا يعذب من يقوم بهذا الحق سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، هذا الحق إنما هو استحقاق فضل وإنعام. هذا ما ينبغي أن نعرفه، إذ هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، هو حق إفضال وإنعام من الله سبحانه وتعالى، لا حق مقابلة. ليس حق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق: إن فعلت كذا فلك كذا. إنما الله عز وجل يقول: إن عبدتموني لا أعذبكم، فلا أعذبكم، هذه وعد من الله. لكن ليست حقا على الله واجبا، فالله لا يجب عليه شيء، على خلاف ما زعمه المعتزلة الآن قاتلهم الله أنهم جعلوا ذلك واجبا على الله عز وجل. والله عز وجل لا يجب عليه شيء، فليس لأحد كائنا من كان من عرش هذا الخلق إلى فرشه ليس له عند الله حق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه ليس له عند الله حق. جبريل عليه السلام فمن دونه من الملائكة ليس له عند الله حق. فالله صاحب حق على الجميع. فما ورد لا ظاهره أن للناس حق على الله عز وجل، فإنما هو حق إفضال وإنعام. إن ربنا عز وجل من عليك وأثابك على طاعتك لا فذلك فضل من الله ومنا، وإن عذبك فذلك عدل من الله وحكمة سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت، والحديث صحيح كما صح الشيخ الألباني وغيره، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه على كل شيء قدير. فليس لأحد عند الله حق عباد الله. لا تقل أنا صليت له أو فعلت له أو ركعت أو حجت أو غير ذلك من هذه الأمور فلي عنده أن يصيبني أو يدخلني الجنة. لا، ده كونك صليت وكونك رجعت ركعت لله وحجت هذه من فضل الله عليك أن هداك لهذا، هذا من فضل الله عليك أن هداك لهذا. فليس شيء يجب على الله، هذا ما ينبغي أن نعلمه. ورحمة الله على أئمتنا إذ يقولون ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. ليس هناك حق واجب عليه، لكن لا تخف، فهو الكريم سبحانه وتعالى لا يضيع سعيه. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، هذا حق ماذا يا عباد الله؟ حق إنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل، لا حق مقابلة كما يقول المعتزلة فأوجبوا على الله أن يدخل من يطيعه الجنة. والله عز وجل لا يجب عليه شيء، فالملك ملكه والعبد عبده سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يوجب على الله شيئا سبحانه وتعالى؟ إن من وأدخل الجنة فذلك محض فضله، وإن عذب فذلك عدله وحكمته سبحانه وتعالى. فهذا الحق ثابت لربنا سبحانه وتعالى عباد الله، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وهذا الحق على جميع المخلوقات كما قلت في الأرض وفي السماء، لكن أكثر الخلق من الإنس والجن أضاع هذا الحق لله عز وجل. لذلك تعجب الله سبحانه وتعالى من حال هذا الخلق معه. ففي الأثر الإلهي، وقد أورده صاحب فتح المجيد وصاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، أن الله عز وجل يقول إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إليه. هذا حال الخلق مع الرب في هذا الحق. أول حق لله وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا أضاعه الخلق من البشر في كل عام 999 قد أضاعوه. وواحد فقط فليس شعر من هذا الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لآدم يوم القيامة ابعث بعث النار من ذريتك، يقول يا ربي وما بعث النار، يقول من كل عام 999 وواحد في الجنة. ليس شعر من هذا الواحد الذي يكون من الآن. هذا الحق عباد الله ما مفهومه وما ضابطه؟ هذا الحق الذي هو عبادة الله ما مفهومه وما ضابطه؟ للعلماء في ضابط هذا الحق أقوال كثيرة، أجمعها ما ذكره الشيخ في منظومته في البيت الأول الذي ذكرناه، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وهذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مفهوم العبادة وضابط العبادة، قال هي سامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فكل قول أثبت الشرع أن الله يحبه وأنت تقول تقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فتلك عبادة لله. وكل عمل أثبت الشرع أن الله عز وجل يحبه سواء كان هذا العمل باللسان أو بالقلب وأنت تفعله تتقرب بذلك إلى الله عز وجل فذلك عبادة. كل قول كل عمل ظاهر أو باطن يحبه الله سبحانه وتعالى فتلك هي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها. هذه العبادة عباد الله لها شروط لا بد أن تعلموها وأن تعرفوها. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، فلا بد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فيكون مرادا من كل قول وعمل سواء كان هذا العمل عمل ظاهر كالصلاة والزكاة والحج أم عمل باطن قلبي كالتوكل على الله والرجاء فيه والخشية منه والإخلاص له والمحبة وغير ذلك، أن يكون مرادك من وراء هذا العمل أو هذا القول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لا بد من هذا، ولا بد من حضور هذه النية قبل القيام بأي عمل تعمله، وإلا كما سنعلم سيكون مردودا عليك ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإخلاص، وهذا الإخلاص ينبغي فيه ألا تنظر إلى الناس، فلا تنظر من الناس مقابل هذه الأعمال أن يكون لهم في وأن يكون لك في قلوبهم شك أو حب أو غير ذلك أو شهرة أو شهوة، فكل ذلك ينفي الإخلاص ويجعل العمل مردود عليه. فلا بد من ذلك، وعلامة هذا أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم فيه، يمدحونك أو يذمونك سواء، فإذا كنت تفرح بالمدح وتحزن من الذم فأنت لست بمخلص. راجع نفسك في هذا الأمر، لابد أن تعلم هذا أن علامة الإخلاص أن يكون مدح الناس وذمهم فيك عندك سيئا، ثم أن تجعل الناس عندك بمنزلة أصحاب القبور الذين لا يرجى منهم نفع ولا ضر، فإذا كان أمرك كذلك فأنت إن شاء الله من المخلصين. أما إذا كنت تتطلع إلى شهرة أو شهوة خفية أو منزلة في قلوب الخلق أو وجود جاه لك عندهم أو غير ذلك فأنت لست بمخلص وعملك مردود عليك. فلا بد من الإخلاص في العبادة لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة. لا بد في العبادة التي تقوم بها لله عز وجل أن تكون مشروعة وأن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت العبادة أنت فيها مخلص لله عز وجل لكنها ليست موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير مشروعة فأنت عملك هباء منثور عند الله، لا وزن له ولا قيمة ولا يلتفت الله عز وجل إليه. فالله عز وجل يصعد إليه إلا العمل الصالح كما قال: إليه يصعد العمل الصالح، والعمل الصالح ما كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذين الشرطين. وزاد الشيخ حافظ حقني عليه رحمة الله شرط ثالث لم أجده عند أحد من العلماء، لكنه زاده في كتابه أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. وهذا الشرط قال شرط ثالث وجعله أول الشروط، وهو صدق العزيمة وترك التواني والكسل. أن يكون عندك عزيمة صادقة فيما نويت أن تقوم به من طاعة. فإذا ما عندك العزيمة وعندك النية الخالصة فالعبادة إلى خطور عندك ولا تصلح ولم تقوم بها. وهذا كما قال الله عز وجل وكما استشهد الشيخ بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الشروط الثلاثة عباد الله ينبغي أن تقع منك في أي عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل: إخلاص ومتابعة وصدق عزيمة. فصدق العزيمة شرط في صدور العبادة منك. فلا يمكن أن تقوم بالعبادة إلا إذا كان عندك صدق في العزيمة وتركت التواني والكسل. أضرب لك مثالا: لو أنك قلت مثلا أنا أقوم الليل أصلي في هذه الليلة ركعتين لله سبحانه وتعالى، هذا عمل موافق للسنة، ونسأل الله عز وجل أن تكون مخلصا لله عز وجل فيه. لكنك حينما يأتي الوقت الذي قد أعددته للقيام تتكاسل وتتقاعس، إذن ما عندك صدق عزيمة، ما عندك صدق عزيمة في العبادة، إذا لا تتم العبادة قطعا وستظل نائما حتى يبول الشيطان في أذنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من صدق العزيمة. فصدق العزيمة شرط في صدور العبادة، والإخلاص والمتابعة شرط في قبولها لدى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذا. فإذا كانت هناك نية خالصة بدون عزيمة صادقة فهذا من باب التطويل والأمل والتمني والتسويف، وهو أعظم جنود إبليس أن يجعلك تسوف وتفرط في العمل. فيا من أصبح رأس ماله رأس ماله الآن التمني، عليه أن ينتبه، فإن التمني هذا في العبادة كما يقول ابن القيم هو رؤوس أموال المفاليس. وجالس يتمنى يصوم إيه ويصوم إيه ويحج إيه ويأمر بالمعروف كيف وينهى عن المنكر كيف، يتمنى وجالس فقط، أو يحصل علما كذا وكذا وكذا. هذا رؤوس أموال المفاليس. ومثل هذا الإنسان قيد الله له أعظم، قيد الشيطان له أعظم جنوده وهو توفى. يقول توفى وتمر الليالي والأيام وقد شاب شعر رأسه وهو يقول توفى، ثم بعد ذلك لا يجد توفى إلا في قبره والعياذ بالله. فانتبهوا عباد الله، لا بد من صدق العزيمة، ولا بد من الإخلاص في النية، ولا بد من المتابعة. فعمل فيه صدق عزيمة لكن ليست فيه نية خالصة شرك والعياذ بالله. وعمل فيه صدق عظيمة وفيه نية خالصة لله عز وجل، لكن ليس فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا بدعة وضلالة مردودة على صاحبها. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يقبله الله عز وجل. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض عليه رحمة الله في الأثر المشهور عنهم عن قول الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وما أصوبه يا أبا علي؟ قال: أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تدرون ما العمل الصالح عباد الله؟ تدرون ما كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل عمل لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود مردود على صاحبه. ثم: ولا يشرك بربه أحدا. لا، ما قال بربه، قال بعبادة ربه، يعني هو عابد لله. هذا ما نفى عنه العبادة، أثبت ربنا له عبادة، ولكن هذا العبادة لم يكن فيها إخلاص فوقع فيها الشرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فينبغي أن ننتبه لهذه الشروط في العبادات التي نقوم بها ونتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك عباد الله، هذه العبادة هي أعلى المقامات في هذه الحياة. ولذلك ربنا عز وجل وصف صفوة خلقه بكونهم عباد له سبحانه وتعالى، بل وصف خير خلقه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في أعلى مقاماته. يوم أسرى الله عز وجل به قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وساعة أنزل عليه الكتاب قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وساعة قام النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لإعلاء كلمة الله في الأرض وصفه الله بأنه عبد لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. بل أهل سماواته وأهل أرضه المقربين وصفهم الله بذلك. قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ما دام كله سيحشر إلى الله ذليل خاضع فهو عبد، سواء رضي بذلك أم لم يرضى، فسيحشرهم إليه جميعا سبحانه وتعالى. فهذا أعلى المقامات عباد الله. هذه العبادة عباد الله ينبغي أن تكون شاملة لكل حياتك كموحد، فلا بد أن تكون حياتك كلها عبادة لله عز وجل. ما كان مشروعا على أنه عبادة وما كان من قبيل العادات المباحة ينبغي بالنية أن تصيره إلى طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، تتقرب بها إلى الله عز وجل. فالأكل والشرب والنوم والمنكح والبيع والشراء وغير ذلك من هذه الأمور العادات التي نفعلها ينبغي بالطاعة بالنية أن نجعلها طاعة، نجعلها مما نتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى تكون حياتنا كلها عبادة لربنا سبحانه وتعالى. ورضي الله عن معاذ بن جبل كان كثير ما يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا نام يحتسب هذا النوم عند الله أن يكتب الله له فيه أجر، كما أنه إذا قام ليصب قدم بين يدي الله بالليل يحتسب هذا القيام عند الله. فعند نومه عبادة لله، وقيامه بين يدي الله عبادة لله. أكثر يفعل النوم عادة، ويأكل عادة، ويأتي زوجته عن طريق ما أباح الله عز وجل له على سبيل العادة. لكن بالنية يا عبد الله تحول هذه العادة إلى عبادة ويكون لك فيها أجر عند الله. فالنية تحول العادات إلى عبادات كما يقول علماؤنا، لكن العادات المباحة. عباد الله، هذه العبادة أنت مكلف بالقيام بها حتى تلقى الله عز وجل، حتى تموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله في مدارك السالكين: بل في البرزخ عليك عبادة، وهي الجواب. يا أخي اللي بينام، الأخ اللي بينام ما يستمر، انتقل من مكانك أو تحرك قليلا يا أخي حتى يذهب عنك النوم. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نام في مكان في المسجد كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى غيره كي يذهب عنه النوم. فالأمر الذي نقوله، يقول ابن القيم: في البرزخ، في البرزخ إن عليك عبادة، وهو إجابتك على الملكين، الملكين حينما يسألانك من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم، فتجيبهم، يقول هذه عبادة. يقول: بل أيضا يوم القيامة عليك عبادة، ولا تنقطع عنك العبادة إلا أن ترى محلك في إحدى الدارين، تنزل في الجنة أم في النار، نسأل الله العافية من فضله. ففي القيامة أيضا عبادة، حين يؤمر الناس بالسجود فيسجد من يسجد، ويمنع من السجود من يمنع، كما قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يأتي ربنا عز وجل لفصل القضاء، ويكشف ربنا عز وجل عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، فيرى الخلق من جلال الله وعظمته ما يعجز التعبير عنه، فيقر كل مؤمن ومؤمنة بالسجود لله عز وجل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الفجار والمنافقون لا يستطيعون، يبقى تبقى ظهورهم طبقا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، وبوب عليه البخاري باب يوم يكشف عن ساق. وساق الحديث بسنده إلى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه، يعني يوم القيامة، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، فيأتي الفجار والمنافقون ليسجدوا، فتبقى ظهورهم طبقا كقياس البقر لا يستطيعون أن يسجدوا. فهذه عبادة أنت ستكلف بها أيضا في الدار الآخرة، فالعبادة لا تنقطع عنك البتة حتى ترى مقامك في الجنة أو غير ذلك عياذا بالله عز وجل. فأنت مأمور بهذه العبادة. ومن ادعى من غلاة الصوفية أنه تأتي عليه مرحلة في هذه الحياة فيرفع عنه التكليف وتنقطع عنه العبادة، كما يقولون في تفسير قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الحقيقة الكبرى، تدرون الحقيقة الكبرى عندهم عباد الله؟ أنه يكتشف أنه أصبح ربا، أو أن الرب حل فيه، وما دام الرب حل فيه فلا يعبد الله، وقد رفع الله عنه العبادة، كما يقول شيخهم الضال المضل بن عربي: العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد ألا يكلف. فيجعل الرب يظن الحقيقة عنده أنه أصبح ربا، أو حل فيه الرب. يعني النصارى يقولون أن الرب حل في واحد فقط، في المسيح ابن مريم، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. اما هؤلاء المهوسون فيقولون الرب يحب كل من يصل الى هذه الحقيقه. وقول الله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، هذا القول يقول ابن القيم في مدارك السالكين باجماع اهل التفسير، يحكي الاجماع ان اليقين هو الموت. وساق قول الله تعالى على لسان الكفار وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين، قال يعني الموت. وساق حديث عبد الله عثمان بن مظعون ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، انه قال عليه الصلاه والسلام اما عثمان بن مظعون فقد اتاه اليقين من رب حين محفوظ، يعني مات. ومع ذلك يفسرون هذا اليقين بانه الحقيقه الكبرى التي عندها يرتفع عنه التكليف، والله تعالى يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فاذا اتاك اليقين هذا الذي وعد للمرسلين وهم صفوه خلق لان ما ياتي لهم، فحينئذ ترفع عنهم العباده. ورحمه الله على شيخ الاسلام ابن تيميه حينما يقول ما اجللت هذا الرجل، يعني وهو يتكلم عن عبد القادر الجيلاني وهو من ائمه المسلمين الصالحين، ترجم له الامام الذهبي ونعته بشيخ الاسلام في السير، وترجم له ابن كثير واثنى عليه ثناء طيبا في البدايه والنهايه. يقول شيخ الاسلام تيميه ما اجللت هذا الرجل الا لامرين. الامر الاول انه كان في مصلاه يصلي ويذكر الله، فجاءه ابليس. وكم دخل ابليس على هؤلاء على الصوفيه وغيرهم من عباد القبور بهذه الطرق، واضل كثيرا منهم. ومن شاء فليراجع كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزي عليه رحمه الله، يرى فيه العجب العجاب. يقول ابن تيميه ما اجلت هذا الرجل الا لامرين، جاءه الشيطان وهو في مصلاه فقال له يا عبد القادر قد رفعت عنك الصلاه والصيام فلا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا مما كنت قد كلفتك به وقد ابحت لك كل شيء، يعني حبيت اذني حبيت تشرفون، واكثرهم يفعلون ذلك. فاذا سالتهم يقول انا لست مكلف والعياذ بالله. والان سابين لكم عن بعض الناس ياخذ هذا الكلام يقول هذا الكلام في تهويل، وهذا الكلام ليس له واقع في دنيا المسلمين، سابين لكم ان شاء الله. فقال عبد القادر اذهب ايها اللعين، ان الله ما رفعها، عرف انه ابليس، ما رفعها عمن هو خير مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعني يرفعها؟ فقال له هذا اللعين ابليس يا عبد القادر لقد اخرجت 70 بهذه المساله، لقد اخرجت 70 بهذه المساله من الاسلام الى الزندقه، ولكنك نجوت مني بعلمك. قال اخطأ يا لعين، بل نجوت بمحض فضل الله. يريد ان يدخله ايضا في مساله العجب بنفسه، قال اخطأ يا لعين، بل نجوت بمحض فضل الله. يقول ابن تيميه هذا من امور التي جعلني اجل هذا الشيخ، وهو سابق لابن تيميه في الزمان. والان الشيخ عبد القادر هذا يعبد من دون الله، لكن ما امر بذلك عيسى ابن مريم كما يعبد من دون الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، والحسين كما يعبد من دون الله، وغيرهم من القبور التي تعبد من دون الله والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له وهو في السياق اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، فأخير الله لهذا القبر من الموحدين القائمين عليه الآن جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. من يمنع أي شرك عند هذا القبر؟ فلله الحمد والمنة. واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. فيا عباد الله، هذه العبادة أنت مكلف بها حتى تلقى الله إيانا. لا أطيل عليكم، فأقول هذا القول، أستغفر الله العظيم لي ولكم.